إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد شرفنا على الانتهاء من شرح أحاديث الباب الذي عنون عليه النووي باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة. وافتتح مسلم الحديث كعادته عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وتكلمنا في الدرس الماضي وقلنا إن إدراك الركعة أمر مضطرد في فقه الإمام مالك في الأبواب كلها، من أدرك ركعة في الوقت فقد أدرك الصلاة أداء لا قضاء، وهذا مما لا خلاف فيه، فقد وردت أحاديث الباب: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم، والخلاف وقع فيما عدا ذلك. من أدرك ركعة تقديرا كالمسلم كالكافر إن أسلم فأدرك ركعة من الوقت، وإن لم يتمكن من الاغتسال وكالحائض والنفساء إن أدركتا ركعة في الطهر، إن أدركا بمقدار ركعة، إن أدركتا بمقدار ركعة فتجب عليهم الصلاة وكالصبي يبلغ، وهكذا. وكذا الصبية إن حاضت، فإن حاضت وأدركت ركعة فتبقى الصلاة في ذمتها ويجب عليها قضاؤها. حاضت وكانت قد أدركت ركعة من الصلاة. والباب الثالث باب الجماعة، أدرك صلاة الجماعة، من أدرك ركعة من الجماعة فقد أدرك الصلاة عند مالك. وثبت معنا من خلال ما ورد في الباب أن من أدرك ولو الجلوس الأخير مع الإمام فقد أدرك الجماعة، ولا يلزم من هذا إدراك الركعة، وعليه لا يلزم من إدراك الجمعة إدراك ركعة. فمن أدرك الإمام في الجلوس الأخير في صلاة الجمعة فالراجح أنه يأتي بركعتين لا بأربع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ولأن الجمعة صلاة قائمة برأسها وليست بديلا عن الظهر في حق من أدركها. والأحاديث كما عند الدارقطني والبيهقي من طريق يحيى بن المتوكل عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها، ومن لم يدرك ركعة فليصلي الظهر أربعا. هذا حديث ضعيف، فصالح خالف جل أصحاب الزهري، ومثله لا يتحمل هذا التفرد، فهو ضعيف، ويحيى بن المتوكل ضعيف أيضا. وبناء على هذا، المسافر إن أدرك الصلاة قبل التسليم فالواجب عليه الإتمام، خلافا لمالك. فمالك عنده إن أدرك المسافر ركعة فحينئذ قد أدرك الجماعة، وحينئذ يجب عليه الإتمام. فعند مالك لو أن المسافر أدرك الرابعة من صلاة العصر أدرك واحدة ركعة واحدة، فيجب عليه أن يأتي بالثلاث المتبقيات. وأما إن أدركهم في الجلوس الأخير فعليه القصر ويأتي بركعتين، ومال لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية بناء على تأييده مذهب مالك في أن الجماعة لا تدرك إلا بركعة. وقلنا إن الجماعة تدرك بالجلوس الأخير، فالمسافر إن أدرك الجلوس الأخير مع الإمام فالواجب عليه الإتمام لعموم ما ثبت في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عباس أنه سئل عن إتمام المسافر خلف المقيم، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قلنا بعض الرواة كما عند البيهقي الجزء الثاني صفحة 89-90 أخرجه من طريق شعبة قال: حدثنا عبد العزيز ابن محمد المكي عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدرك الركعة لم يدرك الصلاة. من لم يدرك الركعة طلب الحديث. فهذه الرواية عند البيهقي الجزء الثاني صفحة 89 رواية فيها قلب، والرجل لم يصرح بأنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، ثم عبد العزيز بن محمد المكي مجهول من جهة ثانية، فما ينبغي أن نعتمد على روايته. من لم يدرك الركعة لم يدرك الصلاة، هذا قلب للحديث الصحيح: من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، هذا هو المفروض. أما من لم يدرك الركعة لم يدرك الصلاة هذا وهم قلب فيه بعض الضعفاء هذا الحديث، ولذا جعله شيخنا رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم 4656. من عجائب الحنفية بناء على أصول انفردوا بها، قالوا: من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فيأتي بثلاث ركعات ويكون قد أدرك صلاة العصر أداء لا قضاء، ولكن من أدرك ركعة من الفجر، من أدرك ركعة من الفجر فيحرم عليه أن يتلبس بالصلاة وينتظر حتى تظهر الشمس ثم يصلي هذه الصلاة قضاء لا أداء. من أدرك عند الحنفية من أدرك ركعة من العصر في الوقت ثم خرج الوقت بعد القيام من السجدة الثانية فقد وقعت صلاة العصر في حقه أداء لا قضاء. وأما من أدرك ركعة من الفجر فلا يجوز له أن يصليها في الوقت. وهذا عجيب. فالحديث استدلوا بشطر الحديث وتأولوا الشطر الآخر منه. الحديث الذي معنا: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فقالوا بالشطر الثاني من الحديث وتأولوا الشطر الأول منه. والأصل أن يعامل الحديثان معاملة واحدة، فلماذا فعلوا ذلك؟ لماذا تأولوا شطر الأول الذي فيه الفجر وأخذوا بالشطر الثاني؟ لم يفصل الإمام النووي في البقية اليسيرة المتبقية في شرح أحاديث الباب، ولكن فصل في ذلك طويلا وكثيرا الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين. ذكر ابن القيم عشرات السنن ورد فيها على تأول الحنفية، خالفوا فيها ظواهر الأحاديث الصحيحة الصريحة، وسيأتيكم إن شاء الله تعالى في هذا المجلس كلام ابن القيم وهو من نفائس تقريراته. فقد كتب الإعلام نصرة بأحاديث سيد الأنام ووقوفا على أسرار شريعة الإسلام بلغة سلسة سهلة بديعة، مما جعل فقهاء الأوان وعلماء العصر، أعني من الأعيان ممن هم من الأعلام كمثال الشيخ بن باز رحمه الله، يقول: كتاب الإسلام إعلام موقعي. نأتي بكلام الإمام النووي ثم نعلق عليه إن شاء الله القطعة المتبقية.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، هذا دليل صريح في أن من صلى ركعة من الصبح أو العصر ثم خرج الوقت قبل سلامه لا تبطل صلاته بل يتمها وهي صحيحة، وهذا مجمع عليه في العصر.
هذا في العصر أمر مجمع عليه، وفي إشارة في هذا الكلام إلى أن الفجر أمر مختلف فيه، والخلاف مذهب أبي حنيفة نسمع.
قال: أما في الصبح فقال به مالك والشافعي وأحمد والعلماء كافة إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه قال: تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس فيها، لأنه دخل وقت النهي عن الصلاة بخلاف غروب الشمس، والحديث حجة عليه.
انظروا إلى أدب النووي، كلام لطيف والحديث حجة عليه وخلاص. هذا الصواب. إمام الأئمة الفقهاء الأعلام إن أخطأوا نحن معذورون بترك قولهم، لأن قول نبينا أحب إلينا من أنفسنا، ونعتذر له ولا نغلظ عليه، كما كان يفعل ابن حزم مثلا. ابن حزم في المحلى لما ذكر مثلا القتل بالتسبب، من قدم لآخر طعاما فيه سم مثلا، فالإنسان يأكل بنفسه، هذا يسمى القتل بالتسبب. فينقل ابن حزم في المحلى أن أبا حنيفة يقول: من قتل آخر بالتسبب لا يقتل به، ثم هجن قوله وزيفه وضعفه، وبعد أن ذكر قوله قال: انظروا إلى هذا المجنون كيف يريد أن يقتل المسلم. والله إنها شنيعة، العبارة عن أبي حنيفة أنه مجنون شنيعة وعبارة شديدة. وابن حزم لو أنه تبع سياسة التعليم واتسع صدره ولاين خصمه ولم يتكلم من علو وبمثل هذه الشدة لراجت بضاعته ولا وضع لها القبول، ولكن كاد أن يندثر مذهبه بسبب شدته. ورحم الله من قال: لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان. لسان ابن حزم فيه رهق، فيه ذلق، فيه شدة، فما ينبغي لإخواننا أن يتعلموا هذه الشدة، ولا سيما ممن يحب ابن حزم وهو المحب، من يقرأ كتبه يحبه لتبحره وسعة اطلاعه ولتحمسه لنصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إياكم أن تصلكم هذه العلوة، فلتبقوا على أدب النووي رحمه الله. أدب النووي اكتفى بقوله والحديث حجة عليه. الإمام ابن القيم ما اهتم على من يرد، اهتم كعادته أن يذكر القول، يشرح القول، يأتي بالأدلة، يفصل القول، ثم يزيفه تزييفا شديدا، يربطه بالأدلة من جهة، يربطه بالفهم الدقيق، يربطه بالتقعيد. ولذا سأجعل كلامه على شيء من عجلة في هذه المسألة، ذكر عدة أمثلة فجعل هذه المسألة المثال 28. قال: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، بكونها خلاف الأصول وبالمتشابه من نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس. قال: ليس من الأصول أن يصلي الإنسان الصلاة في خارج وقتها، وكذلك هذا حديث لو جوزناه لوقعنا في المحذور، هذا كلام الحنفية. هذا أدلتهم، إذن أدلتهم أدلة عامة، ولو أننا صبرناها وفعصناها لوجدناها أيضا تنطبق على صلاة العصر لا ترد. فانظروا إلى توفيق الله لابن القيم وكيف عالج هذا الاستدلال وكيف عالج المسألة. قالوا: والعام عندنا يعارض الخاص، فقد تعارض حاضر ومبيح. عندنا نصين أن تعارض، النهي عن أداء الصلاة في وقت طلوع الشمس، وعن أداء الصلاة من أدرك ركعة فليصليها. ثم عندنا حاضر مبيح، قال فقدمنا الحاضر احتياطا، إذا تعارض الحاضر المبيح نقدم الحاضر، فإنه يوجب عليه إعادة الصلاة. لما نقدم الحاضر نوجب على المصلي أن يعيد الصلاة خارج الوقت. وحديث الإتمام يجوز له المضي فيها، وإذا تعارضا صرنا إلى النص الذي يوجب الإعادة لنتيقن براءة الذمة. عرض أدلته كأنه ينتصر لها، عندنا حاضر مبيح نصوص متعارضة إلى آخره، بدأ يزيف يقول فيقال لا ريب أن قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته، حديث واحد قاله صلى الله عليه وسلم في وقت واحد، وقد وجبت طاعته في شطره فتجب طاعته في شطر آخر. وقد ثم يقول وهو محكم خاص لا يحتمل إلا وجها واحدا لا يحتمل غيره البتة. وحديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي عام مجمل، قد خص منه عصر يومه بالإجماع، العصر قد خص بالإجماع، وخص منه قضاء الفائتة والمنسية بالنص، وخص منه ذوات الأسباب بالسنة كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر، وأقر من قضى سنة الفجر بعد صلاة الفجر وقد أعلمه أنها سنة الفجر، وأمر من صلى في رحله ثم جاء مسجد جماعة أن يصلى معهم وتكون له نافلة. بدأ يأتي نعام خاص، هذا نص مخصوص أنتم تخصصونه في صلاة العصر، والنبي عليه السلام بعد العصر كان يصلى ركعتين الفائتتين، والرجل اللي صلى أمر أن يصلي مرة أخرى بعد العصر وأمره وأذن لمن صلى الفجر وفاتته سنة الفجر أن يصلي السنة بعد الفجر. قال وهي سبب الحديث، وأمر الداخل والإمام يخطب أن يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس، وأيضا فإن الأمر بإتمام الصلاة وقد طلعت الشمس فيها أمر بإتمام لابتداء، أتى بكل مسألة ما ورد في المسألة، وأن هذا الحديث فليتم الصلاة يأتي بركعة ليس حديثا منبتا، وإنما له أشباه ونظائر، فكثر الأشباه والنظائر حتى يثبت أنه على أصل القياس وليس على خلاف القياس، لأن القاعدة والأصل كما سيأتي التنبيه عليه، وهذا إجمال يسوى رحلة في أن يفهم طالب العلم أن الشريعة قواعد مضطردة لا يوجد فيها شيء يخالف القياس. يقول بدأ بعد هذا ثم قال فإن الأمر بإتمام الصلاة وقد طلعت الشمس فيها أمر بإتمام لا ابتداء، والنهي عن الصلاة في ذلك الوقت نهي عن ابتدائها لا عن استدامتها، فإنه لم يقل لا تتم الصلاة في هذا الوقت وإنما قال لا تصلي. ثم قال وأين أحكام الابتداء من أحكام الدوام، وقد فرق النص والإجماع والقياس بينهما، فلا تؤخذ أحكام الدوام من أحكام الابتداء ولا أحكام الابتداء من أحكام الدوام في عامة مسائل الشريعة. فالإحرام ينافي أن ابتداء النكاح والطيب دون الاستدامة، ثم أتى بإشباه ونظائر كثيرة جدا يؤكد فيها أن قاعدة الابتداء غير قاعدة الدوام. ثم قال فلو لم يكن في المسألة نص لكان القياس يقضي صحة ما ورد به النص، فكيف وقد توارد عليه النص والقياس؟ فقد تبين أنه لم يتعارض في هذه المسألة عام وخاص، ولم يتعارض نص وقياس، بل النص فيها والقياس متفقان، والنص العام لا يتناول مورد الخاص ولا هو داخل تحت لفظه، ولو قدر صلاحية لفظه له فالخاص بيان بعدم إرادته، فلا يجوز تعطيل حكمه وإبطاله، بل يتعين إعماله واعتباره. ولا تضرب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها ببعض، وهذه القاعدة أولى من القاعدة التي تتضمن إبطال إحدى السنتين وإلغاء أحد الدليلين. ثم يقول ثم نقول قل ابن القيم ثم نقول الصورة التي أبطلتم فيها الصلاة وهي حالة طلوع الشمس وخالفتم السنة أولى بالصحة من الصورة التي وافقتم فيها السنة، فإنه إذا ابتدأ العصر قبل الغروب فقد ابتدأها في وقت النهي وهو وقت ناقص، بل هو أولى بالأوقات بالنقصان، كما جعل النبي وقت صلاة المنافقين حين تصير الشمس بين قيضين شيطان وحينئذ يسجد له الكفار، وإنما كان النهي عن الصلاة قبل ذلك الوقت تحريما له وسدا للذريعة، وهذا بخلاف من ابتدأ الصلاة قبل طلوع الشمس بدأ يسبر الفرق في المحلين. فقال لو أننا عملنا عقولنا ليش قلنا تحريم العصر وإبطال العصر أولى من إبطال الفجر، لأن الذي أدرك ركعة في آخر وقت العصر إنما أدركها في وقت إنما صلىها في وقت الكراهة، وقد وقع في المحذور الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول فإن الكفار حينئذ لا يسجدون لها في وقت الفجر في آخر الوقت، بل ينتظرون بسجودهم طلوعها، ينتظرون طلوعها، فكيف يقال تبطل صلاة من ابتدأها في وقت تام لا يسجد فيه الكفار للشمس وتصح صلاة من ابتدأها وقت سجود الكفار للشمس سواء، وهو الوقت الذي تكون فيه بين قرني الشيطان، فإنه حينئذ يقارنها ليقع السجود له كما يقارنها وقت الطلوع ليقع السجود له. فإذا كان ابتداؤها وقت مقارنة الشيطان لها غير مانع من صحتها، فلأن تكون استدامتها وقت مقارنة الشيطان غير مانع من الصحة بطريق الأولى وبالأحرى. فإن كانت الدنيا قياس صحيح فهذا من أصحه، فقد تبين أن الصورة التي خالفتم فيها النص أولى بالجواز قياسا من الصورة التي وافقتم فيها النص. أنتم الذين لو أننا قلنا خلاف القياس أنتم الذين خالفتم القياس، وكان ينبغي أن تقولوا ببطلان العصر لا ببطلان الفجر. ثم يقول وهذا مما حصلته عن شيخ الإسلام قدس الله روحه. من شيخ الإسلام؟ طيب وقت القراءة عليه، وهذه كانت طريقته، وإنما يقرر أن القياس الصحيح هو ما دل عليه النص، وأن من خالف النص للقياس فقد وقع في مخالفة القياس والنص المعلوم. من خالف النص للقياس فإنما هو في حقيقة أمره خالف النص وخالف القياس، هذه علة الحنفية وبالله التوفيق. ومن العجب أنهم قالوا لو صلى ركعة من العصر ثم غربت الشمس صحت صلاته وكان مدركا لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وهذا شطر الحديث. وشطره الثاني ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، فما الفرق؟ يعني أخذتم بالشطر والشطر الثاني لم تأخذوا به. هذه المعالجة، هكذا تعالج المسائل، معالجة مفصلة مؤصلة، تسمر محل الخلاف، تنصر النص، تنصر القياس، تثبت أن القياس والنص أخوان توأمان شقيقان ليس بينهما منافرة ولا تعارض ولا تناقض، فالعقل الصريح لا يخالف النص الصحيح، العقل يؤيد النص، لا يمكن أن يكون هناك نص يخالف القياس. بذا نكون فرغنا من هذا الباب ونأتي إلى باب آخر، والباب هذا الثاني يحتاج في الحقيقة إلى أدوات توضيحية ولعلنا إن شاء الله تعالى بعد الحج يعني نحاول جاهدين أن نعرض بتصوير واستخدام الأدوات الحديثة لنفهم الأوقات فهما دقيقا إن شاء الله تعالى. أما الآن فنقرأ النصوص ونتكلم على الأساليب. الله موفق. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب أوقات الصلوات الخمس. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا فقال له عروة: أما إن جبريل قد نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: اعلم ما تقول يا عروة. فقال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات.
الإسناد رجاله مروبنا ليس هنا قيس بن سعد إمام أهل مصر، ابن رمح وكذلك عن ليس مصريان، ابن شهاب الزهري أن عمر بن عزيز أخر العصر شيئا وكان يومئذ أميرا، ويأتي التصريح بذلك عند البخاري. فقال له عروة: أما إن جبريل قد نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عروة هذا عروة بن زبير بن العوام، ومراده أو بقوله أما إن جبريل قد نزل فصلى إمام رسول الله أي صلى إماما برسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الذي بيّن لنا بيانا عمليا أوائل الأوقات وأواخرها جبريل، وهذا من عظم الصلاة وفضلها عند الله. الصلاة عظيمة، الصلاة فرضت كما تعلمون خارج هذه الأرض في رحلة المعراج، ثم نزل جبريل تعظيما لشأنها مرة أخرى ليبين أوقاتها. ومن عظم الصلاة أن المصلي يقول السلام علينا وعباد الله الصالحين، فتارك الصلاة تارك للسلام على عباد الله الصالحين من لدن آدم إلى قيام الساعة، فكل تارك للصلاة مؤذن لعباد الله من لدن آدم إلى قيام الساعة، ويكفي تارك الصلاة لشناعة. فقال له عمر أي عمر بن عزيز: اعلم ما تقول يا عمر. وفي هذا إشارة إلى التثبت، تثبت التابعين من دقة ألفاظهم ومن صحة مروياتهم. اعلم ما تقول يا عروة. فقال: ومن أحال فقد درك. قال عروة: سمعت بشير ابن أبي مسعود، ابن أبي مسعود الأنصاري، هذا بشير ابن عقبة ابن عمرو الأنصاري، والده أبو مسعود. وبشير له رؤية، قال الإمام العجلي في ثقاته: تابعي كبير، وتعلمنا أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ميز ما سمع لصغره فهذا صحابي من حيث الرؤية وتابعي من حيث الرواية، فمنزلته ببركة رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم هو صحابي. وذكر الحافظ بن حجر في أوائل الإصابة أن من أشهر طرق معرفة الصحابة ما صح عن غير واحد منهم أنهم كانوا يحملون أولادهم للنبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يرونه، فكل من ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصغار جلهم ترجم لهم ابن حجر في الإصابة، لأنهم كانوا يأخذونهم ويحضرونهم مجالس النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بشير صحابي من حيث الرؤية، لكن هو صغير لم يميز، وبالتالي هو من حيث الرواية يعامل مرسله مرسل التابعي وليس مرسل الصحابي وهكذا. قال سمعت بشير بن أبي مسعود يقول، سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول سمعت رسول الله يقول، هذا مسلسل بالسماع في آخر طبقة منه. ومن أجل أنواع المسلسلات ما فيه سماع، والسماع يكون بقول حدثنا، بقول سمعت، بقول بعض الرواة كما في بعض الحديث صمت أذناي إن لم أكن قد سمعته ونحو ذلك. نزل جبريل فأمني فصليت معه، ثم صليت معه 5 مرات. على عادة مسلم في صحيحه يورد الألفاظ مجملة في بدايات الباب، ثم بعد ذلك يبدأ يفصل في هذا الإجمال. وهنالك حديث كثيرة خارج صحيح مسلم فيها التفصيل، وهذا التفصيل يفيدنا لما نذكر فقه أحاديث الباب. فمن بين الأحاديث التي تفيد مثلا في التفصيل ما أخرجه الإمام أحمد في الجزء الثالث من مسنده 330-351، والترمذي برقم 150، والنسائي في المجتبى الجزء الأول صفحة 251-255-263 في 3 مواطن، وابن خزيمة برقم 353، وابن حبان برقم 1472 كلاهما في صحيحه، والطحاوي والدارقطني والحاكم والبيهقي، وجمع من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال قم فصله، قال فصلى الظهر حين زالت الشمس، فقال فصلى الظهر حين زالت الشمس. أول صلاة صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، وهنالك رواية عند الدارقطني في السنن قال فصلى به صلاة الظهر وهي الصلاة الأولى، وهذا أقوى دليل للقائلين بأن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب، هذا أقوى دليل للقائلين بأن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب، لأن الصلاة الأولى هي صلاة الظهر بالنص. قال قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر قال قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله على الزوال، على الزوال لما يصير ظل شيء مثله فحينئذ يبدأ وقت العصر. عند جماهير أهل العلم خلافا للحنفية، فالحنفية يبدأ وقت العصر لما يصير ظل شيء مثليه. إذا الذي يعيش الهند والباكستان ويشوف القارة الهندية يجدهم الوقت بين الظهر والعصر طويل جدا، والوقت بين العصر والمغرب وقت أقصر. قال ثم جاءه المغرب قال قم فصلك، فصلى المغرب حين وجبت الشمس، وجبت كقول الله تعالى فإذا وجبت جنوبها أي سقطت. قال قم فصلك، قال فصلى المغرب حين وجبت الشمس أي سقط قرص الشمس. ثم جاءه العشاء قال قم فصلك، قال فصلى العشاء حين غاب الشفق. ثم جاءه الفجر قال قم فصلك، قال فصلى الفجر حين برق الفجر أو قال سطع الفجر. ثم جاء من الغد للظهر قال قم فصله، قال فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. إيش الوقت الثاني؟ الوقت الأول صلى صلى الله عليه وسلم أول الوقت، وفي اليوم الثاني صلى في نهاية الوقت. ثم جاءه العصر حين صار ظل كل شيء مثليه. ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه. ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء. ثم جاءه حين أسفر جدا قبل أن يظهر شعاع الشمس، ولما كانت الدنيا فضاء ملك إسفار. قال قم فصله، فصلى الفجر ثم قال ما بين هذين الوقت. إذن الأصل في الأوقات في الصلوات أنها لا تقبل الاشتراك، ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ليس التفريط في النوم، وإنما التفريط في اليقظة. التفريط في المستيقظ. وربنا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكتابا أي فرضا، وموقوتا أي منجمة موقتة بالأوقات المذكورة في الأحاديث. فالأصل في الصلوات أن ما بين الوقتين وقت، وهذا ينسف مذهب الشيعة الشنيعة الذين يقولون إن وقت الفجر وقت مستقيم، ووقت الظهر والعصر وقت مشترك، في أوله بمقدار أداء 4 ركعات خاص بالظهر، وفي آخره بمقدار أداء 4 ركعات خاص بالعصر، وما بين ذلك وقت مشترك بين الظهر والعصر. هذا مذهب الشيعة، يعني 4 ركعات تؤدى بدقيقتين، بعد وقت الظهر بدقيقتين خاص بالظهر، وآخر وقت العصر بدقيقتين وقت خاص بالعصر، وما بين ذلك وقت إيش؟ مشترك بين الظهر والعصر. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا: ما بين هذين الوقتين وقت، ينسف هذا الأصل بالتمام والكمال. وكذا عندهم الأوقات بين المغرب والعشاء بمقدار أداء 3 ركعات من الأول خاص بالمغرب، وبمقدار أداء 4 ركعات من الآخر، يعني آخر وقت العشاء، خاص بالعشاء، وما بين ذلك وقت خاص، وقت مشترك بين المغرب والعشاء، وهذا كما ذكرنا مذهب الفاسد. فورد هذا التوقيت في حديث جابر في السنن، وورد أيضا من حديث ابن عباس بنحوه عند عبد الرزاق برقم 2028، وعند ابن أبي شيبة في الأول 317 و 14 253، كلاهما في المصنف، وأحمد الأول 333 354، وعبد بن حميد برقم 703 كلاهما في المسند، والترمذي برقم 149، وأبو داود برقم 393 كلاهما في السنن. وكذلك عند جمع ورد نحو التوقيت المذكور من حديث عبد الله ابن عباس، وورد أيضا نحوه عن بريدة، وسيأتينا أصله في أحاديث الباب من أحاديث مسلم ممن فرد به مسلم. الحديث الذي معنا حديث أخرجه الإمام البخاري، وأوزع إخراجه وتبويبه على أقرب الطرق المذكورة في أحاديث الباب. الطريق القريب مما بل الطريق الذي هو عين الطريق الذي معنا أخرجه البخاري برقم في صحيحه برقم 3221، وبوب عليه أولا وضعه في كتاب بدء الخلق، كتاب بدء الخلق، وبوب عليه بقوله: باب ذكر الملائكة عليهم السلام. ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، أو قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب بالحديث الذي معنا حرفا بحرف. فاتفق البخاري ومسلم على إخراج الحديث عن شيء واحد، إلا أن مسلما له فيه طريقان: ابن رمح عن الليث، وقتيبة عن الليث. أما البخاري فذكره عن قتيبة عن الليث عن ابن شهاب به. قال: باب ذكر الملائكة عليهم السلام. لماذا ذكر قال ذكر الملائكة؟ أي من مهام الملائكة ومن أعمال الملائكة التي وكلهم الله تعالى بها أن ينفعوا عباد الله، أن يبين لهم شرع الله بيانا عمليا لا يقبل لبسا ولا إبهاما، ومن هذا البيان بيان أوقات الصلوات. فمن الذي بين الأوقات؟ جبريل. تلقاها محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل، وجبريل عن رب العالمين، بإسناد صحيح متصل متواتر، وإن كان واحدا واحدا واحدا، بإسناد صحيح متصل متواتر، فهو واحد واحد واحد، هذه تضم الأحاج والألغاز. الحديث كما ذكرنا فيه إجمال يحتاج إلى تفصيل، يأتينا تفصيل كعادة مسلم في صحيح. نذكر الآن القصة. الطريق الثاني فيه بيان سبب ورود الحديث أو سبب إيراد الحديث، سبب إيراد الصحابي بالحديث. نسمع.
قال: أخبرنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر لعروة: انظر ما تحدث يا عروة، أو إن جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وقت الصلاة؟ فقال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه.
عروة في الإسناد أن عمر بن أخر الصلاة، فدخل عليه عروة فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما، فدخل عليه أبو مسعود، أسقط بشير في أصل القصة. ثم لما هوقق وسأله متثبتا عمر بن عبد العزيز، ذكر الواسطة التي سمعها من أبي مسعود الأنصاري، فهو لم يسمعها من أبي مسعود مباشرة، وإنما سمع هذه القصة ممن؟ من ابنه بشير. ما الذي استنكره عمر بن عبد العزيز؟ أمر مستغرب، جبريل، جبريل أقام الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل الذي نزل وعلمه الصلاة والتوقيتات، تثبت يا عروة، تأكد، هل هو جبريل الذي نزل؟ هذا الذي استنكره عمر. قال له يا عروة، فقال عمر العروة: انظر ما تحدث يا عروة، أو إن جبريل هو أقام لرسول الله وقت الصلاة؟ جبريل الذي نزل، فهم أمر عظيم، ولم يكن قد دار بخياله ولا سمح في باله أن هذا التوقيت إنما جاء به جبريل من عند الله رب العالمين، فأراد من عروة أن يتثبت، فعروة تثبت جاهز، عروة تابعي، ولد أسماء والزبير بن عوام من أهل العلم من فقهاء المدينة، وكان علمه لا تكدره دلاء، كان واسع الرواية، فالتثبت حاصل. البخاري أخرج الحديث برقم 521 ووضعه في كتاب مواقيت الصلاة، باب مواقيت الصلاة وفضلها، وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على مالك بالحديث. فمسلم خرجه من طريق يحيى بن يحيى الليثي النيسابوري، وليس هو عفوا التميمي النيسابوري، وليس هو الليثي صاحب الرواية كما نبهنا أكثر من مرة. ولكن عند البخاري قال أن المغيرة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق. الله بن مسلم القعنبي قال بالعراق، ويحيى بن يحيى قال بالكوفة ولا تعارض، لا تعارض. وكان مغيرة بن شعبة أميرا على أهل الكوفة، فالمغيرة أخر الصلاة فنبهه أبو مسعود، وعمر بن عبد العزيز أخر الصلاة فنبهه عروة ابن الزبير، والإمرة والرئاسة والإدارة من دوافع ودواعي الانشغال وتأخير الصلاة. فكانت الصلاة من الأهمية بمكان، بحيث أن الصحابة والتابعين كان يستنكر على الأمير أن يؤخر الصلاة، وكان الناس لا يهبون ذلك. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان سيأتي أمراء يصلون الصلاة على غير ميقاتها، يؤخرون الصلوات ويضيعون أوقات الصلوات. فأبو مسعود الأنصاري نصح المغيرة وكان أميرا، بل لمح إلى أن تأخيره للصلاة من الأمور مستهجنة وليست المقبولة. وأخرج الإمام البخاري هذا الحديث في صحيحه برقم 4007 ووضعه في كتاب المغازي، ذكره تحت باب ولم يذكر شيئا إلا قال باب. ثم قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري سمعت عروة بن الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز في إمارته قال: أخر المغيرة بن شعبة العصرة. إذن الصلاة تأخرها أي صلاة؟ العصر. فكل منهما أخر صلاة العصر، عمر والمغيرة. قال: أخر المغيرة بن شعبة العصر وهو أمير الكوفة، الإشارة إلى أنه كان بالكوفة أميرا. فدخل أبو مسعود فقال: لقد علمت، نزل جبريل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات. هكذا بالإجمال. المتأمل لفظ الأحاديث الذي معنا أيضا اللفظ مجمل: ثم صلى فصلى رسول الله، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 مرات. هذا محمول على أن المغيرة وعلى أن عمر بن عبد العزيز كل منهما يعلم التوقيت علما مفصلا، وكان يكفي كل واحد منهما أو يكفي كل واحد منهما التنبيه المجمل. فالتنبيه الذي أجمله أبو مسعود أو عروة كان ذلك كافيا في حق من أخر، لأنهم يعلمان ذلك. ولكن هذا الإجمال جاء مفصلا في بعض أحاديث الصحيح فيما يخص بعض الأوقات، وفي خارج الصحيح فيما يخص جميع الأوقات فيما ذكرت لكم قبل قليل. نأتي لرواية العصر التي هي وقع فيها التأخير وقت صلاة العصر، نسمع.
قال عروة،
إيش قال عروة؟ هذا إيش يسمى؟ هل هذا يسمى حديث معلق؟ لا، قال عروة بالإسناد السابق، الإسناد السابق إلى عروة، الإسناد السابق إلى عروة هو نعم.
قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، يعني كانت الشمس مليئة تكون في داخل بيتها. وتأتي الألفاظ التي تؤكد ذلك. وحجرتها رضي الله تعالى عنها كان في جانب المسجد، وكان لها سور قصير، وكان هنالك نخيل فوق السور، وطول النخيل أطول من ارتفاع السور، فما كان يظهر بعد ظل في ذاك الوقت، والشمس تبقى مليئة في الحجرة، والمراد من ذلك كله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعجل في صلاة العصر. ولهذا ذكر عروة أن عائشة حدثته حتى يتثبت من الاعتراض عليه. قلت الاعتراض كان منصبا ليس في الوقت، وإنما كان منصبا على إيش؟ على إمامة جبريل، لكن أراد أن يتثبت. فعائشة حدثته كما حدثه بشير عن أبيه، بشير عن أبي مسعود الأنصاري. وفي هذا إشارة إلى أن تطلب العلو في الإسناد سنة كانت معروفة عن الصحابة. هو سمع من الصحابي بواسطة، ثم سمع من خالته عائشة دون واسطة. الحديث عند البخاري رقم 522 على إثر إسناد مالك السابق كما فعل مسلم تماما. قلت البخاري أخرجه برقم 521 طريق عبد الله بن مسلمة عن مالك، ثم قال عروة وهكذا فعل أو صنع الإمام البخاري في صحيح. نأتي لألفاظ أخرى.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس طالعة في حجرته لم يفئ الفيء بعد. وقال أبو بكر لم يظهر الفيء بعد
أي بمعنى العجلة. وهذا الحديث عند البخاري برقم 546 ذكره في كتاب مواقيت الصلاة، وبوب عليه الإمام البخاري بقوله باب وقت العصر. ثم قال حدثنا ابن نعيم أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري وفيه لم يظهر الفيء بعد. وقال الإمام البخاري على إثره، وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن أبي حفصة والشمس قبل أن تظهر. ما معنى ما ورد قبل لم يفئ الفيء بعد؟ أي قال والشمس قبل أن تظهر، بمعنى أن العصر الذي أداه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، وقولها كان يصلي إشارة بالاستمرار، كان يصلي العصر في أول وقته. والنهي عن الصلاة بعد العصر إيش النهي عن الصلاة بعد العصر؟ من أجل غروب الشمس، صرار الشمس. لذا النبي صلى الله عليه وسلم انشغل كما في صحيح مسلم، ويأتينا الحديث وتأتينا المسألة مفصلة، وأحاديث الصحيحية للبخاري ومسلم تؤكد جواز الصلاة بعد العصر. عائشة تقول وسع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم ففاتته ركعتا الظهر فصلاهما بعد العصر، تقول ثم أثبتهما. وكان صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا أثبت بين الركعتين. سبب صلاته المرة الأولى القضاء، لكن قالت ثم أثبتهما. لذا عائشة كانت تصلي ركعتين بعد العصر، أي عصر الذي تؤدى فيه الفريضة في أول الوقت. النهي عن الصلاة بعد العصر إذا صرت أو إذا وجبت، أما جواز التطوع المطلق بعد العصر ما لم تصفر الشمس فهذه سنة مندثرة، فعلها جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلها جمع من التابعين. وقال بها بعض أئمة الحديث، ولبعض إخواننا المقيمين في مكة رسالة فرغت من مراجعتها من أيام تطبع قريبا إن شاء الله، سماها إعلام أهل العصر بسنية الركعتين بعد العصر، أثبت فيهما ما ورد من الحديث وأثار في مشروعية صلاة ركعتين بعد فرض العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة في صحيح مسلم أثبتهما. قولها هنا حدثنا سفيان، أي السفيانين؟ ابن عيينة، ما أدرى أنه ابن عيينة، البخاري. البخاري يقول حدثنا ابن عيينة حدثنا سفيان، ابن عيينة بفضل ابن دكي، فإن روى عن سفيان إنما يروي عن ابن عيينة. نعم.
قال وحدثني حربلة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء في حجرتها،
لم يظهر الفيء في حجرتها، دلالة على تبكيرها. ما هي اللطيفة في هذا الإسناد؟ ما هي اللطيفة في هذا الإسناد؟ هنالك لطيفة عزيزة يعتني بها البخاري كثيرا في صحيحه ويتقصدها. إيش اللطيفة في الإسناد؟ تفضل. نعم، مسلسل بالإخبار. حسبت الحديث حدثني أخبرنا أخبرني أخبرني عائشة أخبرته، الحديث مسلسل بحدثني وأخبرني، حدثني وأخبرني سيان عند البخاري، وفرق بينهما عند مسلم كما تعلمناه أكثر من مرة. الحديث عند البخاري برقم 545 في مواقيت الصلاة باب وقت العصر، خرجه من طريق الليث عن ابن شهاب. الليث تابع من؟ يونس من؟ الأيلي بن يزيد الأيلي. نأتي لي طريق الأخيرة لحديث عائشة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس واقعة في حجرته.
وهذا أوضح شيء في الألفاظ السابقة، واقعة في حجرته، ظاهرة في حجرته، يعني في أول الوقت. هذا الحديث عند البخاري برقم 544 بوب عليه باب مواقيت الصلاة باب وقت العصر، وبرقم 3103 وبوب عليه باب فرض الخمس، وضعه في كتاب فرض الخمس، وبوب عليه بقوله باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن، وأخرجه من طريق أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قال باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب إليهن من البيوت. في رواية البخاري في ذكر لبيت عائشة، وفي الرواية التي قبل هذه كان يصلي العصر والشمس في حجرتها، أضاف الحجرة لمن؟ لعائشة. النبي مات عن كم امرأة؟ عن 9، وكان له 11، و9 من النساء كانت بيوتهن بجوار مسجده، واثنتان منهن صفية كان بيتها بعيدا، قال على رسلك أنها صفية لما كانت قد ذهبت إلى بيتها البعيد، فاثنتان من أزواجه كانت حجراتهما بعيدة، وأما عائشة فكانت 9 حجرات من ضمنهن عائشة وحفصة وأم سلمة، وكانت أم سلمة وعائشة الحجرات بجانب بعضهن البعض، فكانت حجرات متلاصقات في مكان مدفن النبي صلى الله عليه وسلم الآن وصاحبيه أبي بكر وعمر. في هذا المكان كانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 9 يعيشن مع بعضهن بعضا، وهن في البقيع قبورهن بجانب بعضهن بعضا، أول ما تدخل البقيع في وجهك ترى تسع قبور متلاصقات، فهذه القبور المتلاصقات وجهك في البقيع هن قبور أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم، أجمع الله بينهن في حياتهن وجمع الله بينهن بعد وفاته، صلى الله يجمعنا وإياكم وإياهن مع نبينا صلى الله عليه وسلم، نحبهن كحبنا لأمهاتنا وأشد، ونغار عليهن ونبرأ إلى الله من يطعن فيهن، ونسأل الله عز وجل من يطعن في واحدة منهن أن يجازيه ما يستحق. بقي حديث عبد الله بن عمرو وهو حديث مفصل يأتينا إن شاء الله تعالى في درسنا القادم، وبعد الأذان نسمع كلمة بترتيب حول درس الحج وإجابة بعض الأسئلة إن شاء الله. سأبدأ إن شاء الله تعالى في هذا المسجد في الأيام المتبقية القليلة في شرح حديث جابر خاصة في صحيح مسلم من صحيح مسلم، ونفصل بعض الأحكام فيما يسعف الحجيج إن شاء الله تعالى، ونخص هذا الأسبوع بثلاثة أيام، فإن فرغنا منه فالحمد لله، وإن لم نفرغ فبقي أمامنا أسبوع آخر نقرر فيه بإذن الله تعالى في وقته وحينه ما يمكن أن نشرحه. سأبدأ بإذن الله تعالى بشرح حديث جابر بن عبد الله الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم من شرح الإمام النووي يومي الاثنين والثلاثاء والأربعاء، يومي الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع القادم بعد المغرب إلى ما شاء الله ما بعد العشاء، فيما نتحمل فيما أقدر عليه من الحديث، فإن فرغنا من شرح الحديث في هذه المجالس الثلاثة طويلة فبها ونعمة. والإخوة البعيدين الذين شكوا قالوا لا نستطيع أن نحضر في نوبة الحج نعيد الشرح، في نوبة الحج نعيد الشرح إن شاء الله، لكن نوبة الحج بعيدة. والاستفادة من الأحكام في هذا الموسم إن شاء الله في فائدة، فإذا ما اكتفينا بالأربعاء نعود على درس الخميس على نكمل حديث الباب حتى نفرغ من الأسانيد، ثم نبدأ من الجمعة إلى الخميس الذي بعده في شرح تتمة أحكام الحج إن يسر الله وحصل مد النفس في تفصيل حديث جابر بن عبد الله في الحج. فإن شاء الله تحضرون ويحضر معكم كلام الإمام النووي، وبودي لو بعض إخواننا الموجودين يقومون بتصوير شرح حديث جابر من شرح النووي حتى يوزع الطلبة في درسنا القادم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وخميسنا القادم على ما نحن عليه على برنامجنا نعود فنوصل الحديث كما هو، نوصل الحديث كما هو إن شاء الله تعالى. أما الاثنين والثلاثاء والأربعاء ما بعد المغرب نبقى إن شاء الله تعالى على شرحنا لحديث جابر ليس الحج من أوله، نشرح حديث جابر الطويل والله أعلم. أحد الإخوة يسأل لو أن امرأة سافرت إلى الحج بغير محرم لغاية الحدود، ومجرد دخولها الحدود إلى السعودية استقبلها محرمها، فهل تخرج من النهي عند السفر بغير محرم؟ الأحكام الفقهية غير متعلقة بالحدود الجغرافية المتأخرة، وهذه مشكلة الأوقات هذه الأيام، مشكلة الأوقات توقيت الفجر والظهر والعصر الحسابات على في التقويم عمان كيت وكيت، عمان قبل أن تتوسع من جهة المشرق والمغرب من قبل عشر سنين، عمان الظهر والفجر والعصر والتقويم واحد اثنين ثلاث، وسعنا عمان صارت ناعور في أقصى الغرب من عمان ما كانت من عمان، فرجعت الآن ما عورض أصبحت الأحكام بتخص الأوقات هي هي في حقها. مثل هذا قميص لك ينبغي أن تلبسه ويأتي على بدنك، فإذا ما أتى على بدنك احمل المقص وقص من بدنك ليتواءم القميص مع بدنك، مطلب قلب. ولذا كنا في يوم من الأيام مع شيخنا رحمه الله الألباني مدعوين الإفطار في رمضان، وذكر هذه القصة شيخنا في السلسلة الصحيحة السابقة عن بعض الإخوة من سكان ناعور، وكان يسكن في منطقة مرتفعة جدا. والعادة من المعلوم عن الشيخ أنه كان يفطر قبيل الأذان بقدر. الشيخ وزع التمر واللبن مع الأذان، الشيخ جالس نظر الشمس أمامنا، قال حرام الأكل الآن، انتظروا حتى تغرب حتى تسقط الشمس. أذن المغرب ونحن في ذاك المكان والشمس قرصها بالتمام والكمال أمامنا. العلة وين؟ إلا في إيش العلة؟ في المؤذنين. العلة المؤذنين لا يعرفون الأوقات. ولذا السفر سفر، الذهاب للمعان سفر. ما أظن مسكين إذا خرجت من الحدود صرت مسافر وبقيت في الحدود لست مسافر، لكن أن تقع في محذور في ساعة ساعتين ثلاث ساعات أهون وأخف من أن تبقى واقعة في المحذور أيام طويلة في أثناء أدائها لفرض الحج. فالأحسن بل الواجب أن تخرج مع محرم لها إلى الحدود، والمحرم لها يسلمها المحرم الآخر على الحدود، محرم يرجع، والمرأة حينئذ خرجت من الإسلام، سافرت نصف السفر مع محرم والنصف الثاني من السفر مع محرم آخر. مثل أخواتنا من فلسطين، محرم يوصلها للحدود للجسر ومحرم آخر يستقبلها على الجسر، هذه ما سافرت بغير محرم. هذا المحرم نصف السفر الأول مع محرم، والنصف الثاني من السفر مع محرم آخر، لا حرج. هذا ما وقع سفر من غير محرم. أما أن تظن أن السفر يبدأ إذا جاوزت حدود السعودية يبدأ السفر وما قبل ذلك ليس بالسفر، هذه غفلة. طيب تعالى، رجل قال لزوجته علي الطلاق إذا خرجت من هذا الباب فلن تعودي، غضب. وإلا النساء هن الغالبات، ما رأيت بأذهب من ذي لب منكن، النساء يذن اللب لب. فالرجل الذي يتمالك نفسه الشديد الذي يتمالك نفسه عند الغضب يقول وكان قد دفعها خارج الباب بنفسه وعادت زوجته في نفس اليوم، فماذا عليه؟ إن كان التهديد والتخويف فعليه الكفارة، وإن أراد الطلاق فليراجع مفتي من المفتين. نريد منكم أن تذكروا لنا أهم الشروحات على صحيح مسلم. شروحات صحيح مسلم كثيرة، شرح بعض علماء الهند فتح الملهم شرح صحيح مسلم، ومات وأكمله نجله تقي بن عثماني تكمل فتح الملهم، وشرح أيضا بعض علماء الهند الحل المبهم كنكوهي لشرح صحيح مسلم، وكلها ومضات وتعليقات يسيرة. وشرح صحيح مسلم أظنه ما زال دينا في ذمة الأمة المحمدية لم نسقط عنه، ويحتاج إلى شرح مطول مفصل. لا أعرف شرحا مفصلا. إكمال القاضي عياض معلم ما زال مطبوع، وإكمال المعلم للقاضي عياض مطبوع، وهو من أوعبها. وحبس النووي كما ذكرت لكم مرة على لسان الشيخ حماد رحمه الله، حبس النووي نفسه في سجن ألفاظ القاضي عياض. شرح مطول مفصل للنووي الذي فيه ذكر الأسانيد والمشاكل الحديثية وتتبع الطرق وذكر الألفاظ التي أبهمها وما شابه، لا أعرف شرحا وافيا يعطي هذا الكتاب العظيم حقه. فتح الملهم كما يقول الكوثر في مقالاته وغيره، وضعه شارحه ليصرف أنظار الطلبة عن فقه الشافعية إلى فقه الحنفية. الشرح النووي راج وفيه تقرير بمذهب الشافعية، فصاحب فتح المدن كتبه ليصرف أنظار الطلبة عن مذهب الشافعية إلى مذهب الحنفية. ويكثر النقل بابن حجر وينتصر انتصارا شديدا لمذهب أبي حنيفة، فكل مسائل الشرح فيها اختيار مذهب أبي حنيفة. والأصل في الشرح أن يتولاه رجل ضليل بالحديث منصف سني متبع للنبي صلى الله عليه وسلم دؤوب عنده معرفة قوية بمنهج مسلم الصحيح، وعنده صبر في نظر في أماكن وجود الأحاديث في دواوين السنة، مع تتبع الألفاظ، مع بيان المبهمات، مع بيان المشكلات والمؤاخذات وردود أهل العلم في ذلك. أسأل الله أن يكون درسنا نواة بشرح مكتوب مفصل، إن مد الله في العمر وبارك في الوقت، وهذا الذي أرجوه عند ربي جل في علاه. ما هي السنة عند التثاقب؟ وهل الاستعادة منها؟ لم يرد دليل في الاستعادة عند التثاقب، والوارد أن من تثاقب يتكاظم، فإن ما استطاع الكظم أي أن يمنع التثاؤب فليغطي فاه، ولا مانع أن غطى يده فاه باليمنى بباطن اليمنى أو بظاهر اليسرى، الله تعالى له. وردت أحاديث في فضل الحجامة في اليوم 21، وردت أحاديث النهي عن الحجامة يوم السبت. ماذا نفعل إذا اجتمع الحاضر مقدم على المبيح؟ الحاضر مقدم على المبيح، يعني لو كان السبت 21 فلا نحتجب. أنا أريد أن أشتري باصا للعمل عليه من المعرض ويطلب دفع والباقي أقساط، والثمن 6500 على سعر الأقساط، 8000 6500 على سعر الأقساط 8000، يزيد السعر 1500 دينار. ابحث عمن تشاركه ولا تشتري الباص بهذه الزيادة. هذه الزيادة وإن كانت الشركة لا تتعامل مع البنوك وإنما تكون معاملة بينك وبينها مباشرة، إلا أن فيها زيادة، وهذه فيها شبهة وفيها خلاف بين أهل العلم، والخلاف معتبر، وذكرنا هذه المسألة مفصلة، فلا تفعل. ابحث عمن تشاركك، ثم فيما بعد يقول الباص إليك بعد فترة. كيف نرد على من يقول إن أكثر علماء الأمة شاعرة مثل النووي، وأن الأمة الأربعة شاعرة، ويتخذون هذا دليلا على أن الشعرية هي الاعتقاد الحق؟ من قال إن الأئمة الأربعة شاعرة هذا خطأ. أبو الحسن الأشعري بعد الأئمة الأربعة، كيف يكون الأئمة الأربعة شاعرة؟ أبو الحسن الأشعري بعد الأئمة الأربعة، كيف الأئمة الأربعة يكون شاعرة؟ هذه مغالطة، هذه مغالطة. الأئمة الأربعة عقيدتهم سلفية، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، كما ذكر الإمام الذهبي في العلوم والإمام ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، ذكروا معتقد هؤلاء في علوم الله على خلقه وفي إثبات الصفات، ومعتقدهم هو معتقد الصحابة والتابعين، وحاشاهم ثم حاشاهم ثم حاشاهم أن يكونوا على خلاف ذلك. فالقول بأن الأمة الأربعة شاعرة هذا كمن يقول في هذا العصر، واحد يقول ويزعم في هذا العصر، يقال له من درس عليك؟ يقول ابن حجر الأصقلاني. ايش ابن حجر من درس عليك؟ وابن حجر توفى 852. والذي شهر مذهب الأشاعرة أتعلمون من هو؟ أبو الوليد الباجي، ولا سيما عند الملك لما دحر ابن حزم وقعت مناظرة شديدة كان لها رمنة وصولة وجولة بين ابن الوليد الباجي وبين ابن حزم، واستنصر أبو الوليد الباجي بحكام عصره على ابن حزم، فخفت صوت السنة وصوت الدليل ورابط بضاعة المالكية. وكان أبو الوليد متحمسا شديدا للأشاعرة، فراجت بضاعة الأشاعرة عند متأخري المالكية خاصة، وما علم المالكية أئمة كسرا ممن هم على الجادة، وعلى رأسهم ابن عبد البر، ولا سيما في السابع من كتابه التمهيد في طبعة وزارة الأوقاف المغربية، فقد انتصر شديدا للعقيدة السلفية، بل ذكر الإمام الخرطبي في تذكرته، التذكرة في أحوال الموت والآخرة، أنه التقى بقاضي من القضاة وأنه أنكر علو الله على خلقه، فغضب الإمام الخرطبي وقال: أحضرت له جزءا من كلام ابن عبد البر وقرأته عليه، وفيه إثبات علو الله على خلقه. ويا للأسف الذي تولى التعليق على الجزء السابع خاصة من كتاب التمهيد في طبعته الأولى، الطبعة المغربية، عبد العزيز الغماري الأشعري المتعصب الأشعرية، فحرف وعلق تعليقات تخالف عقيدة ابن عبد البر، وتعليقاته تحتاج لبيان، تحتاج التحذير منها لرسالة صغيرة، ومع بيان معتقد ابن عبد البر وأبي عمرو الطبرانكي من أئمة أهل السنة وأبو عمرو الداني، في جمع كثير، لكن غلب على المالكية أنهم أشاعرة، غلب، ولا نستطيع أن نقول جميع المالكية هم أشاعرة، أما قول أكثر علماء الأمة أشاعرة فهذا خطأ، وتبين لنا من خلال محاضرة بالتمام والكمال في هذا الدرس أن الإمام النووي تراجع عن أشعريته، وأن الإمام النووي رحمه الله تعالى مات على عقيدة سليمة، وألف كتابا في مسألة الكلام قبل وفاته بشهر انتصر فيها للمعتقد الحق، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.